بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم المائده الرب المقدسه في يوم خميس العهد او خميس الاسرار. النهارده نحتفل بسر الاسرار. سأتناول مع حضراتكم نص اليوم من العهد القديم من سفر التكوين إصحاح 22. هذا النص مقتبس منه صلاة القسمة في يوم خميس العهد أو خميس الكبير أو خميس الأسرار. قصته ببساطة بيتناول هذا الإصحاح موضوع قصة إبراهيم الذي يقدم ابنه ذبيحة ابنه إسحاق. تعلمون جيدا القصة عن ظهر قلب، موجودة زي ما قلت سابقا في سفر التكوين إصحاح 22 تقريبا ب700 سنة. القصة دي ما زالت تتحقق وتعاد في كل يوم في قداس وذبيحة تقام على المذبح. آنذاك في وقتها إبراهيم لم يعي ولم يدرك ما ندركه نحن اليوم شعب العهد الجديد. عاش قصة غريبة، ولكن لم يعرف إبراهيم أن هذه القصة ستستمر إلى الأبد. عنوان القصة دي والنص ده: الله يمتحن إبراهيم. غالبا الامتحانات جميعا لا نحبها، ما فيش حد في الدنيا بيعشق امتحانات لأنها بتكون النهاية لإما جيدة لإما سلبية أو متوسطة. دائما بعد الامتحان هناك نتيجة إنك فائز أو خاسر، ناجح أو عفوا راسب أو فاشل. غريبة أن الرب يمتحن أتقيائه. رأينا من قبل تجارب الشيطان للبشر، ولكن هذه المرة نرى امتحان الرب لعبده مين؟ إبراهيم. الوقت اللي حصلت فيه القصة دي تقريبا إبراهيم كان عنده 100 سنة، زوجته كان عندها تقريبا 90 سنة. في الإصحاحات اللي سابقة على 22 تجدوا هذا المرجع في سفر التكوين أيضا، يعني هو 100 سنة، مراته 90 سنة في الوقت ده. لما الرب دعا إبراهيم وقال له: انت بديت تشك فيا يا ابراهيم، انا وعدتك من قبل ان حيكون عندك نسل، ومن هذا النسل سيكون الخلاص، سياتي من نسلك مخلص وحتكسر. ولكن ابراهيم ومراته ساره شكوا في القصه دي، كانوا كبار في السن، واحد 100 سنة والتاني تقريبا 90 سنة. غالبا البشر بيستعجلوا أنا وأنتم وعود الرب، لكن النهاردة نحن نحلل بعد ما انتهت القصة وعرفنا نتائجها. إبراهيم زي أي شخص عادي، لكنه كان عنده تقوى خاصة، عنده إيمان خاص، استعجل موعد الرب وشوية نقدر نقول شك وتعرف القصة مراته، وهو قعد يقول ازاي الرب حدينا في السن الكبير ده، ومراته سارة قالت أنا سن 90 سنة حنجب أولاد أو بنات، وحيكون ليا من إبراهيم نسل. فشكت. بنعرف القصة شوية دي، الخلفية قبل النص ده. راح اتجوز إبراهيم مين؟ هاجر. ولكن أخطأ في تقديره لوعود الرب، وأنجبت هاجر ابن، مش هو القصة بتاعتنا النهاردة. ويجي بعد ده كله، يعني إبراهيم بقى عنده ابن، ويجي يقول لنا النص اللقاء السابع، الرؤية السابعة في نص في سفر التكوين، أن الله يظهر لإبراهيم. ده كانت الرؤية رقم 7. يقول له فاكر إبراهيم؟ مش أنا وعدتك قبل كده؟ بس أنت شكيت ومراتك شكت سارة. وطبعا القصة دي أنا بعملها نوع من الدراما، واتجوزت واحدة تانية، لكن ما كانش ده مشروعي ولا ده مخططي. إيه اللي حصل؟ قال له وعدي ما بيتغيرش، ما يقول الرب بيكون حتى لو لسه مش عارفين وفاته. تقريبا القصة دي من 25 ل 27 سنة كان وعد الرب وما حصلش لإبراهيم، فاستعجل. من 25 ل 27 سنة إبراهيم عنده وعد من مراته سارة إنه حينجب. 27 سنة انتظار ده عمر كبير. فقدوا الأمل، وخاصة امرأته كبيرة في السن. ولكن في 90 سنة بيقول لها، بيجي الملاك ويبشر سارة ويقول لها حيكون عندك ابن. قعدت تضحك. بتضحك ليه يا سارة؟ لا أنا ما ضحكتش، بدأت تكذب تاني. عندهم قصص شهيرة في الكذبة قبل كده. لا ضحكت يا سارة. ولكن الملك بيقول لها السنة الجاية في نفس المواعيد دي حيكون عندك ابن، وحيكون تسميه إسحاق. يعني من 90 سنة جاء تقريبا حيبقى 91 سنة عند سارة. وفعلا القصة وصلت إن سارة بعد سنة أنجبت ابنها إسحاق. إيه اللي يخص خميس العهد بالقصة دي؟ وليه دايما في آخر القداس في الإسمة، صلاة الإسمة، بيقول الكاهن هو بيقسم القربان؟ صلاة الإسمة سموها عشان بيقسم القربان. ليه بتتصلى الصلاة دي من الإصحاح ده في كل سنة في نفس العيد؟ مقارنة سريعة، هناك تشابه بين إسحاق وبين يسوع. إسحاق طريقة التبشير به معجزية إعجازية. القصة غير منطقية، إن امرأة ورجل كبار حينجبوا طفل وهم شكوا، دي رقم 1. مقارنة مع مريم العذراء، طريقة التبشير الملاك ليها طريقة إعجازية. هي لما كانتش اتجوزت، يبقى الاثنين عندهم مانع في هذا الوقت. حاجة تانية في القصتين، أن الأب والأم لم يختاروا اسم الطفل، بل الملاك اللي أعطاله الاسم وسماه، زي يسوع ويوحنا، وعندنا كمان النهاردة إسحاق بيقول له وتدعي اسمه إسحاق. يسوع نفسه ما خدش الاسم من أسرته، من مريم ولا من يوسف، ولكن خده من الملاك. دي نقطة تانية المشتركة في النص ده. النقطة الثالثة، أن الاثنين عاشوا على الأرض حياة طاعة كاملة للآب. هنشوف في النص إسحاق طاع أبوه تماما، الابن يسوع على الأرض طاع أبوه السماوي على الأرض تماما. أنا بدي مقدمة عشان ندخل في بعض النقط اللاهوتية في هذا النص. النقطة الثانية، الاثنين قدموا ذبيحة، إسحاق بيتقدم ذبيحة ومحرقة، ويسوع تقدم ذبيحة على الصليب أيضا. لكن قصة إسحاق يتقدم الذبيحة إزاي؟ كان أول مرة في العهد القديم نسمع على أن هناك بشر يقدمون ذبيحة. كان قبل كده تقدمها بقرابين، بعجول، أو أي أشياء أخرى مادية، ولكن في هذا النص كان أول مرة يشار أن بشر يقدم ذبيحة على مذبح، يعني ابن أو بنت يتذبح. لكن يا ترى هل الرب يقبل هذه النوع من الذبائح؟ أبدا. في بداية التاريخ البشري في قصة إبراهيم لم يقبل الرب أن يكون إسحاق ذبيحة بشرية. فيما بعد، حتى اليوم، حتى الأمس، موجودة ذبائح بشرية بأخطاء من بعض ما يعتقد أنهم ديانات، بيقدموا بشر ذبيحة ويذبحوا ناس، وده على مر الجميع وفي كل العصور حتى يومنا هذا. لكن الرب لم يقبل ذبائح بشرية. بيقول لنا: وبعد هذا امتحن الله إبراهيم فناداه: يا إبراهيم، فأجابه: لبيك، يعني تحت أمرك. فقال له: خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه. لاحظوا الآية دي، المقطع الأولاني: خذ ابنك وحيدك. ويسوع المسيح كان برضو الابن الوحيد، دي صفة مشتركة بين الاثنين. الصفة الثانية: الذي تحبه. يسوع لما ظهر الروح القدس في المعمودية: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ده اللي بيفرحني، يعني ده اللي بحبه. هذا هو ابن الحبيب الذي عنه سررت. يبقى الاثنين، كل واحد وحيد محبوب من الآب، إسحاق من ابن من أبوه إبراهيم، ويسوع محبوب من أبيه السماوي الآب. خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه، فعلا ده ابنه الوحيد، في ابن تاني بس من أم تانية، لكن هنا من أمه سارة هو الابن الوحيد. إيه اللي أعمله؟ تحت أمرك يا غاية دلوقتي يا رب، ما فيش أي مشكلة. انطلق إلى أرض المورية وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه. يعني خد ابنك وحطه محرقة في مكان أنا حوريك فيه. يرجح دارسين اللاهوت أن جبل المورية نفس الجبل الذي صلب عليه يسوع المسيح، وليس بالضرورة في نفس المكان ونفس الصنط والمربع، ولكن على نفس الجبل. تقدمة إبراهيم في جبل المورية وتقدمة يسوع في صلبه في جبل المورية مش بالضرورة في نفس المكان. فاستيقظ إبراهيم مبكرا. الإيمان هنا لا يعرف النعاس، لا يعرف التأخر، لا يعرف التباطؤ. الإيمان هنا هنبتدي نفهم صفات جديدة للإيمان، قد تكون عندنا مظاهر الإيمان وليس روح الإيمان. هنشوف في قصة إبراهيم يشرح لنا ببرهان ما هو الإيمان. استيقظ إبراهيم مبكرا في الصباح التالي وأسرج حماره وأخذ اثنين من غلمانه وابن إسحاق وجهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه. غريب أن إبراهيم يفهم أمر الرب بالطريقة السريعة دي. لم يبالي إبراهيم وقال له: ما أنا استعجلت من شوية، اتجوزت وقلت لي إنك غلط، وقلت لي من هذا الابن سيكون الناس وسيكون المخلص. تقريبا يا رب أنا مش قادر أفهمك، في حاجات عندك متناقضة مش عارف أفهمك، لكن إيماني بيقابل ده، منطقيا أنا لا أستطيع أن أفهم ده. بعد ما أنا شكيت في إيماني أنك حتديني من سارة واتجوزت واحدة تانية وانجبت، تيجي بعدها وتقول لي الوقت ده هو المناسب وعطيك ابن، وكمان كبر هذا الابن بشاب يخمن برضو العلماء في اللاهوت أن عمر هذا الشخص إسحاق، هشرح لكم بس المقارنات اللاهوتية، لما حملت سارة كانت تقريبا 90 سنة، أنجبت كانت سن 91 سنة، لما ماتت سارة كانت تقريبا 127 سنة في الإصحاح اللي بعد ده مباشرة. لما كبر إسحاق، والقصة دي تقريبا كانت في حدود من 30 لـ37 سنة في سن إسحاق، يعني بعمر يسوع، تقريبا الاثنين مرتبطين في فترة عمر الشباب، يسوع في السن 33 وهنا إسحاق في السن من 30 لـ37، بيخمنوا دارسين اللاهوت أن كان يوم محرقته في سن 30. لم يفكر إبراهيم كيف يبلغ زوجته أنه حيقتل ابنها الوحيد تحت اسم أنه للرب عايزه، لم يفكر في مراته، ولم يفكر في الوعد اللي وعده له، ولم يفكر في أحاسيسه كأب انتظر ابنه. وعلى فكرة إبراهيم كانت عنده نقطة حلوة أوي، بيحب أولاده الاثنين، الابن الأولاني والابن الثاني، حبهم تماما، عشان كده ابنه الثاني إسماعيل عطاله نعمة أنه يكسر من نسله، والقصة بس بعدين دي موضوع تاني. وهنا إسحاق، كيف يا رب توعدني بحاجة وتغير رأيك فجأة؟ أكيد هذا يعني يخبط في إيمانه، يلخبطه، ولكن نكمل. جهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه في آية 4، ركزوا. وفي اليوم الثالث، اليوم الكام؟ يعني بعد كم يوم؟ 3 أيام، يعني خد الرحلة كلها إبراهيم عشان يوصل للمكان اللي ربنا أمره فيه، وقال له هنا ستوب، اقف هنا، المذبح اللي هتحط ابنك فيه كان بعد كم يوم؟ 3 أيام. هنشوف رمزية الثلاث أيام في نص إسحاق. وفي اليوم الثالث تطلع إبراهيم فشاهد المكان من بعيد، بدأ يكتشف إن هنا في المكان اللي ربنا هيوقفه فيه. فقال إبراهيم لغلامين الاثنين اللي بيساعدوه، امكثوا هنا مع الحمار، ريثما أصعد أنا والصبي إلى هناك لنتعبد لله ثم نعود إليكم. يعني إبراهيم حيقدم ابنه، ولكن بطريقة العبادة، بطريقة الصلاة، يتعبد. دي نقطة مهمة، إحنا لما بنيجي الكنيسة ونقدم ذبيحة نفهم إن إحنا رايحين نصلي نتعبد، وليس تأديت واجب لازم نعمله والروح. التعبد كان عند إبراهيم، خد 3 أيام في الصحراء عشان يوصل للمذبح، ما هموش برد، حر، عدم المواصلات، ما هموش كل الإمكانيات البشرية، ما هموش إن حيذبح ابنه، ولهذه اللحظة هو فاهم إنه حينفذ ده حرفيا. بيقول لنتعبد لله ثم نعود إليكما. فحمل إبراهيم إسحاق حطب المحرقة وأخذ هو بيده النار، خد الأدوات، نار وسكين، وذهب كلاهما معا. وقال إسحاق لإبراهيم أبيه، يا أبي. فأجابه، نعم يا ابني. فسألوا، ها هي النار، قدامنا النار والحطب، لكن أين خروف المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم، أن الله يدبر لنفس الخروف للمحرقة يا ابني، وتابع مسيرهما معا. بيوصل الابن اللي هو نقول الشاب ويطلعوا، وبعدين بيسأل أبوه، حتى الابن كان عنده طاعة لذيذة في النص ده، سنه كبير 30 سنة، يعني شاب في ريعان الشباب، والأب عجوز، وكان ممكن يحصل تضارب، ابن 30 سنة، أب فوق 100 سنة، وانت شكلك كبرت يا إبراهيم وبدأت تفهم كلام ربنا غلط، كان ممكن يتخاني معه. بيقول له ايه، فين المحرقة. أنا شايف إنك جايب عندنا إيه؟ نار وحطب، فين الخروف اللي حتقدمه يا أبويا إبراهيم؟ الله الله بيدبر. أوكي نكمل، الله بيدبر. فالمحرقة في العطية الله يدبر. ولما بلغ الموضع الذي أشار إليه الله شيد إبراهيم مسبحا هناك، بنى مسبح يعني جهز مسبح، ورتب الحطب ثم أوثق يعني ربطه. إسحاق ابنه وضع على المسبح فوق الحطب، ما جاش إسحاق ضرب أبوه وقال له أنت اتجننت، سنك كبر، أنت هتتجنن تذبحني أنا، هو ده إلهك؟ لم يظهر في النص أي اعتراض. شاب مع أبوه الكبير العجوز بيذبحه وعايز يذبحه وبيربطه، هنا نفس طاعة الابن يسوع على الصليب، لم يعترض. يا رب الكأس تقيل عليا، ولكن بإرادتك، أنت عايز تشيلها عني شيلها، عايز تخليها عني خليها، هذا الآلام أكبر وكبير لكن بإرادتك أنت يا رب. النص ده كله بيتكلم عن استعداد مفهوم الصليب والذبيحة اللي إحنا النهاردة في خميس العهد بنعمله. النار ترمز في السماء للتفحص، أعمالك إيه؟ النار هتأكل مين؟ والسيف سكين للقصاص، المحرقة فيها بندين، سكين وحطب بالنار، بالمعنى أن في الذبيحة وفي الحياة الأبدية سيكون القصاص، بإنجاز التعبير بهذا المعنى، السكين والنار يعني العدل والرحمة هيكونوا موجودين، وكل واحد سيجازى بحسب أعماله. بيجي فبيقول له ومد إبراهيم يده وتناول السكين، جاب السكين ليذبح ابنه، منطق غريب. فناداه الملاك الرب من السماء قال إبراهيم إبراهيم، فأجاب نعم، فقال لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به أي ضرر، لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك وحيدك عني. الله شاف امتحانك يا إبراهيم ونجحت في الامتحان، وعرف أن جواك شخص مؤمن قوي، لهذا اللحظة ما تكملش، وثق الله فيك أن ابنك أعز مليك هتقدمه ذبيحة النهاردة، عشان كده واقف. الله ما بيقبلش ذبائح بشرية، طب فين التقدمة؟ فين الذبيحة؟ بيقول له وإذا تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كبشا حمل قد علق بفروع أشجار الغابة، فذهب وأحضره وصعده محرقة عوضا عن ابنه، ودعا إبراهيم اسم ذلك المكان يهوى يرأى، ومعناه الرب يدبر، ولذلك يقال حتى اليوم في جبل الرب الإله يرى. هنا في أكثر من رمز في هذا النص، إنه يجي حمل خروف صغير يكون هو الكبش، مكان مين؟ مكان مين؟ إسحاق. الله شاف إبراهيم أنه ضحى بابنه مقابل الرب يكون ذبيحة للرب، ولكن الله لم يقبل ابنه ذبيحة وعوض عنه في إيه؟ في ابنه. شوف مع البشر بيعمل إيه ربنا، تابعوا تاني عيد هالنقطة دي. إبراهيم بالامتحان فهم أن الرب عايز ابنه يقدمه ذبيحة، الرب عمل إيه؟ رفض أن ياخد إسحاق ذبيحة. على الصليب العكس، الرب لم يقبل كبش فداء حمل خروف صغير زي ما عوض به إسحاق، ولكن يبل ابنه يكون هو الذبيحة الحقيقية. يعني لما إحنا نقدم حاجة من البنى وقد تكون مميتة لينا بالآلام، الله ما بيقبلهاش، حيدينا تعويض عنها، لكن مع ذاته بيضحي بذاته، بيضحي بابنه الله ضحى بابنه وما رضيش يضحي بابن ابراهيم اللي هو اسحاق. شوفوا الذبيحه هنا رمزيتها حلوه ازاي. كبشر الله ما بياخدش اولادنا، الله ما بياخدش ذبائح بشريه مننا، لكن مع نفسه يقبل ذبيحه ابنه على الصليب. فرق كبير بين الاله المحب واللي مفهوم آلهة تكون سافكين للدماء. لما تقروا النصوص الأجنبية بعد ملحوظة بسيطة من أول نصوص الفراعنة وغيره، كلمة الله قاد أو باللغات العبرية أو ديو بالفرنسية أو بأي لغة، لازم كلمة الإله الحقيقي إلهنا إحنا يتكتب بأول حرف كابيتال أو ماجسكيل يعني الكبير. لو لقيته في نص مكتوب باللغات الأجنبية غير العربية كلمة الله قاد بحرف صغير، دي معناها الآلهة الوثنية. الحرف الصغير معنى كل الآلهة اللي احنا بنصنعها، آلهة هذا العالم السفاكين فيها الدماء، دي ما تاخدش الحرف الكبير، دي بس بين قوسين. هنا بيقبل الرب اللي هو الإله الحقيقي إنه يكون ابنه هو الضحية عننا، ولم يقبل ابن إبراهيم إسحاق. يقول له الله شاف قلبك المطيع وإيمانك، عشان كده قال له يهوى يرأى، يعني الرب يدبر، الله عارف يعمل لنفسه ذبيحة. ذبيحتنا احنا البشرية لم تغفر لنا خطايانا، لو إبراهيم قدم ابنه إسحاق ما كانش اتمسحت خطايا الإنسان الأول، ولكن الوحيد اللي يقدر يغفر بالخطايا كان ابن الله نفسه، وليس أي تقدمة بشرية وحتى لو كانت بشر مننا. بيكمل ونادى ملاك الرب إبراهيم من السماء مرة ثانية وقال ها أنا أقسم بذاتي يقول الرب لأنك صنعت هذا الأمر ولم تمنع ابنك وحيدك عني لأباركك وأكسرن ذريتك فتكون كنجوم السماء وكرمل شاطئ البحر وترز ذريتك مدن وهكذا. فكل ما قلت لكم الرحلة خدت كم يوم؟ 3 أيام. المقارنة هنا إيه؟ إبراهيم رايح في جبل المورية وما يعرفش فين حيوصل رحلته، 3 أيام يقدم الذبيحة، ولكن بعد 3 أيام حيمسك ابنه بعد ما وصل للمكان وحيحطه على المذبح، يضع على المذبح اللي حكان متخيل يذبحه، والله لم يقبل. رجع ابنه حي، رمز ليسوع المسيح اللي هنشوفه بكرة الذي يصلب. ويقول لنا ايه؟ فاكرين النص اللي قال يسوع انقضوا واهدموا هذا الهيكل وبعد 3 أيام هيعملوا ايه؟ يرجعوا تاني. يسوع اللي مفهومنا دفن بعد 3 أيام قام حي. هنا رجعة وعودة إسحاق حي معنى لا موت لابن الله. رمز إسحاق اللي كان حتقدم ذبيحة بعد 3 أيام يرجع صاحي مشافى حي نجي من الذبيحة، ولكن هكذا رمز لابن الله اللي بعد 3 أيام سيكون قام وانتصر من بين الأموات. في ملحوظة لاهوتية وشوية صعبة، نحن نقول دفن وقام في اليوم الثالث صح؟ لكن ده نتكلمه عن القنوم الثاني في الجسد. الله لا يموت ولا ولحظة واحدة. بنقول ايه؟ لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ايه؟ غمضة عين. يعني في اللحظة اللي مات فيها يسوع قام بالقنوم اللاهوتي، لكن بالجسد نتكلم انه الجسد بالمفهوم ده يموت 3 أيام. نفس القصة، شوفوا لعازر 3 أيام ونقول بدأ يعفن. هنا بنتكلم عن الطبيعة البشرية وليست عن النفس، النفس لا تموت. وهنا يسوع اليوم الثالث يحيا ويقيمنا معه. عشان كده النص الثاني اللي يؤكد مفهوم اللاهوت لما اللص الثاني على الصليب يقول له ايه؟ اشكرني يا رب اليوم في ملكوتك. اليوم تعني عنده الآن الحاضر نفس اللحظة، لأن عند يسوع عند الله ما فيش مبارح وما فيش بكرة، في دلوقتي. عشان كده بيقول له اليوم تكون معي في الفردوس، يعني هذه اللحظة اللي هتموت فيها هي قيامتك يا لص، هتكون نفس اللحظة الموت هي قيامتك. اليوم تكون معي في الفردوس، إنه مش هينتظر لغاية ما يموت ويقوم، ويسوع مش هينتظر لما يكون في القبر، بيقوم بنفس اللحظة، لأن الله لا يموت. إلهنا اللي قلتها بحرف الكابيتال لا يموت، الآلهة التي من صنع البشر تموت. عشان كده نص النهاردة هو من أعمق النصوص اللاهوتية في الكتاب المقدس، اللي كلها ظاهرة عن ذبيحة هي مفهومها الصليب. عشان كده يوم خميس العهد يتميز طقسنا القبط الشرقي أنه يصلي صلاة القسمة لتقسيم القرابين اللي هي الذبيحة اللي بتتعطي لينا الإفخارستية بهذا النص من سفر التكوين. ولما نيجي في الآخر وبركزوا في الصلوة دي لأنها مهمة جدا. إيه اللي نخرج بيه النهاردة في خميس العهد؟ إن إحنا بنيجي نقدم ذبيحة وقرابين عن نفسنا وعن خطايانا، لكن ما هو عزيز لدينا بنقدمه فعلا للرب؟ إبراهيم قدم ابنه الوحيد حبيبه، لفظتين مهمين، الوحيد وحبيبه، مش حاجة عنده سكند، مش حاجة تانية عندي متكررة منها، ومش حاجة أنا كارهها، حاجة وحيدة يعني فريدة، يونيك، فريدة ملهاش كابي، هي أوريجينال. وحاجة تانية إيه؟ بحبها، بعشقها، أدوغ، يعني عبادة إلهية. إيه اللي أنا بقدمه النهاردة كل ما باجي في ذبيحة القداس لربنا؟ حاجة وحيدة وبحبها. وقتي مش عارف أقدمه لربنا، باجي في الصلاة متأخر، باجي أنعس، أنا مش بدين حد، ولكن مقارنة لهذا النص ده مفهوم الذبيحة في المسيحية. أقدم نفسي، مش مطلوب أني نقدم أولادنا ولا ذبائح بشرية ولا بس رمزية القرابين، لكن أن أنا أقدم نفسي أكون إيمان حقيقي قابل للاختبار والامتحان. لو امتحنا الرب النهاردة زي إبراهيم، هل حينجح إيماننا ولا حيكون درجات الرسوب من فوق 100؟ ده سؤال خميس العهد. النهاردة لسيس بياخد دور إبراهيم، جزار على المذبح، بيكسر الخبز، بيقطع اللحم، بيذبح كأنه الجسد والدم، حتى يقول أنا ما زلت بقدم لكم. شوف الفرق بيننا وبين يسوع، ما زال يسوع على الصليب يوم الجمعة العظيمة بيقدم ابنه ضحية عن كل الشعب، ما رضيش يقبل ضحية إسحاق، وما زال النهارده يقول اللي حصل على الصليب واللي حصل من 700 سنة من قبل يسوع على الصليب، إني يسوع هو اللي حيكون الذبيحة، بيحصل تاني النهاردة من أول تقسيم القرابين. هو بيقول أنا كل مرة فيها ذبيحة بقدم لكم نفسي، وفعلا بتقطع عشانكم، وفعلا بتجزع عشانكم، وفعلا هتشربوا من دمي وتاكلوا لحمي. عارفين لما كانوا يحصل خناقة في مصر في الصعيد كانوا يقولوا إيه الاتنين لما يكونوا هاجوا خالص وتنرفزوا وتعصبوا، لما يوصلوا لذروة الناحية يطلوا بعد يقول له إيه؟ أنا هقطعك حتت، هاكل لحمك واشرب دمك، جاي من مفهوم الذبيحة. هنا يسوع بيقول هتقطعوا لحمي وتاكلوا جسدي وتشربوا دمي، وإحنا ما زلنا تضحياتنا وما زلنا ذبائحنا شوية فلوس بسيطة، شوية من وقتنا، وشوية نقول ده أشكر نفسك يا رب على اللي احنا بنعمله لك. فأخلص نوتة وأخذ أي سؤال. عشان كده النهاردة احيوا خميس العهد. أنا مطول لأن النص ده ما ينفعش تك تك، والدرس النهاردة صغير ما تخافوش. عشان كده خميس العهد هو إحياء لذكرى، إن نعيش هذه الذكرى، مش ميموري، مش تذكار سنوية ميت ولا 40، ده إحنا بنعيش ذبيحة حية جديدة كأنها سوري طازة فريش لأول مرة. اوعى تتخيل جاي تعمل ذكرى سنوية واربعين وداس لواحد انتقل او واحد مات، ده انت بتعمل عملية ذبح جديدة. وبتقدم مين؟ مش واحد مننا ولا اعز ما عندنا ولا وحيدنا، بنقدم يسوع ابن الله الوحيد الذي عنه سررت وحبيته. ده إيماننا وده طقوسنا، وده عشان كده حتى في كنيسنا بيرفضوا أي إرهاب وأي حاجة، لأن إحنا مش هنكون أعظم من الذبيحة الإلهية. يسوع الإبن لو أعظم من قصة إبراهيم. حنهي وناخد أي سؤال. ولله المجد الدام الأبد، أمين.